بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله غنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق الثاني ليلة الثالث من شهر ذو القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في السحر. قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطخ. قال في باب ما جاء في السحر، وقال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، السحر من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، فعد منها السحر، فجعل السحر موبق، والموبق هو المهلك. بمعنى هذا أن الذي يكون ساحرا أنه هالك، وقع في هلك. والسحر أنواع، منه ما هو كفر بالله جل وعلا وشرك، والمشرك والكافر ما ينفعه أي عمل، لو تصدق لو صلى لو صام لو عمل أي عمل، عمله مثل ما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قوله عن أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال في الآية الأخرى رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه أعمال الكفار بهذه الصورة التي يمثلها لنا ربنا جل وعلا. والمشركون، والمشرك إذا مات على شركه فهو خالد في النار أبدا ولا يغفر له. وكذلك الكافر إذا مات على كفره فهو خالد في النار والجنة عليه حرام. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ في المجامع، يأمر منادي ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، حتى يعلم الناس ذلك. والإيمان ليس كما يقول بعض الناس، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وفي الجوارح وفي السلوك وفي العمل، أو في القلب فقط. الذي في القلب ما يفيد إذا لم يكن هناك عمل. فالساحر يتقرب إلى الشيطان بما يصنعه من العقد التي ينفث فيها، والعزائم والأبخرة والأدعية التي يدعو الشيطان فيها حتى ينعقد ما أراده بإذن الله الكوني القدري، فيحصل للمستور الأذى، إما مرض وإما تغير حال، يصبح بدل الحب بغضا أو بالعكس، أو قد مثلا يغير مزاجه، وقد مثلا يمرضه، وقد يموت. وقد ذكروا أن السحر له أنواع متعددة، ولكن بعض الأنواع التي ذكرت ليست من السحر المحرم، وإنما هي حيل. ولهذا جاء في اللغة أن السحر هو الصرف، يعني أن يصرف الإنسان عن الشيء الذي يراه أنه على غير حقيقته. ومن ذلك قولهم بحرف الصبي إذا خادعته واستملته، ومن ذلك ما جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وذكر أن سبب هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن الأهتم لما حضر مع الزبرقان وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه مطاع في قومه وأنه عظيم فيهم وأنه كذا وكذا وهذا يعرف عني كذا وكذا، فقال إنه لقوي العارضة مطاع في ذنيه وأنه كذا وكذا، فقال والله إنه ليعلم أكثر من ذلك ولكن يحسدني، فقال أنا أحسدك، ثم قال والله إنه للئيم الخال حديث المال كذا وكذا، ثم قال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية ولكني رضيت، فقلت أحسن ما أعلم، وسقطت فقلت أسوأ ما أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن الذي عنده مقدرة على البيان قد يصل الباطل فيجعله بصورة الحق فيخيل للإنسان أنه حق فيسحره، يعني يصرفه عن الحق بهذه الصورة، وهذا على مذهب المحدثين أن هذا على سبيل الذم، يعني هذا القول إن من البيان للسحرة على سبيل الذم، والمقصود أن السحر في اللغة هو هذا، أما السحر في الاصطلاح فهو ما ذكره العلماء من أنه عزائم وعقد يعجل فيها، لما قال الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد، يعني السواحل، عقد وعزائم ورقى وأدخنة وأدخرة يتطرف بها إلى الشيطان، فتجتمع روح تجتمع نفس الساحر مع نفس الشيطان على هذية المسحور بواسطة ما يفعله من أدخرة وغيرها أو الأدوية التي يجمعها، فينعقد ما أراده بإذن الله جل وعلا القدر الخوف. هذا هو السحر الذي يكون شركا ويكون كفرا. ولما كان السحر لا ينفك عن الشرك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا منافي للتوحيد، وأنه يجب على الموحد أن يعرف ذلك حتى يجتنبه لا يقع فيه. نعم.
قوله باب ما جاء في السحر أي والكهانة.
نعم. كهانة سيأتي لها باب مستقل، ولكنها قال والكهانة لأنها أدخلت فيه، بل وأدخل سحر من أنواع السحر النميمة كما سبق، وهناك أنواع ألحقت بالسحر مثل النجوم، اقتباس النجوم النظر فيها تأثير فيها، ومثل الحيل التي يصنعها بعض الناس ويصرف وجوه الناس عنها، ومثل قوى النفس التي قد يكون عند الناس بعض الناس تأثيرا في نفسه قوي فيؤثر على الآخرين فيما فيها، نظير العين، إصابة العين، عين العائن وما أشبه ذلك، كل هذا وغيره أدخل في السحر، ولكن الواقع أنه ليس من السحر.
السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان للسحر، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل.
سمي السحر سحرا،
وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستهادة منه.
هذا إشارة إلى أن بعض العلماء قال أنه لا حقيقة له، وهذا في الواقع قول ضعيف جدا، والذي قال به كله كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، وقد ذكروا أنواعا من السحر متفق عليها، ومنه ما هو كفر بما سبب، مثل الذي ذكر في تعريف أنه عقد ورقى وينفث فيها الساحر، وقد يكون غير ذلك، غير عقد وغير رقى، قد يكون بواسطة أشياء يعالجها كما سيأتي في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، جف في طلع نخلة ذكر، نخلة ذكر ووضع في بئر وقالوا لها بئر ذروان سحر، وشيء في هذا، فهذا نوع وهو أشد السحر، وهذا يكون بواسطة الأرواح وبواسطة العلاجات يجتمع فيؤثر على الروح والبدن، وهو أعظم السحر وأشده. ونوع آخر وهو كفر أيضا، يكون بمساعدة الشيطان فقط، يدعوه ويخضع له ويذله ويكون عابدا له، فيفعل الشيطان الشيء الذي يريده، وهذا قد يكون على الروح فقط التخيلات. ونوع آخر يكون أيضا مثل سحر أصحاب الكواكب الذين يجعلون لها مؤثرات على ما في على ما في الأرض، ويزعمون أن لها روحانيات، والروحانيات هو أرواح حسب زعمهم تتنزل عند عبادة خاصة يتعبدونها لهذه الكواكب، والكواكب عندهم الكواكب السبعة التي عرفوها أنها سيارة، الشمس والقمر والمريخ وزحل وعطارد وكذلك الزهرة، فهذه أيضا يجعل أصحاب هؤلاء السحرة يسمون روحانيات اللي وهي في الواقع شياطين، شياطين يتعبدون يعبدون، فتنزل عليهم وتعمل معهم بعض الذي يريدونه، ولهذا تكون بواسطة تبخرة وأدخنة ودعوات وعبادة خاصة تعبدون بها. هؤلاء هم الكلدانيون الذين بعث فيهم إبراهيم، قد ذكر الله جل وعلا أنه أخبر عن اليهود أنه اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وكذلك أخبر أنهم تبعون ما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفتقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن افترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية توضح لنا أن السحر حقيقة له حقائق، وأنه يتعلم، يمكن تعلمه، يمكن أن يكون الإنسان ساحرا التعلم، وأنه يكون بواسطة الشياطين، الشياطين تعلم الناس ذلك، وأنه كذلك الملكان على القول الصحيح الذي اختاره عليه أكثر السلف بباب هاروت وماروت أيضا يعلمون الناس السحر فتنة، ولهذا ما يعلمون أحدا حتى ما يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر بنهاية أول عند. وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية علماء التفسير روايات عن الصحابة مثل ابن عباس وغيره مثل سعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم أن سليمان عليه السلام أخذ كتب السحر من الشياطين ودفنها تحت كرسيه. الشياطين لا تستطيع أن تقرب كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين واستخرجت هذه الكتب ونشرتها في الناس وقالت هذا الذي كان سليمان يسخر الجن والإنس والدواب فيه. فاعتقد اليهود وأهل الكتاب الذين أخذوا ذلك أن سليمان ساحر. فلما نزل القرآن وذكر سليمان عليه السلام مع الأنبياء أنكر ذلك اليهود، قالوا هذا سليمان ساحر، ولا يزال اليهود إلى الآن يعتقدون أنه ساحر. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هذه الكتب التي زعمت أن سليمان هو الذي صنعها وهو الذي يستعملها هذه من صنع الشياطين لتضل الناس بذلك. ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. ثم ذكر وما أنزل على الملكين، الملكان هكذا القراءة المشهورة قد جاء في قراءة شاذة الملكين، ولكن صحت الروايات عن مفسر السلف أن الملكين أنهما ملكين صحيح من الملائكة، وذلك أن الله جل وعلا لما لام الملائكة بنو آدم على شبه المعاصي حسب يعني الروايات التي جاءت، فقال الله جل وعلا للملائكة صاروا اثنين ليكون لهم التركيب الذي لبني آدم وينزل في الأرض يحكمان بين الناس. اختير هاروت وماروت، فنزل إلى الأرض وركبت فيهم الشهوة التي في بني آدم، القضايا التي في بني آدم، فصار يحكمان بالعدل وبالحق. حتى جاء إليه امرأة جميلة افتتن بها فوقع في المعصية، عند ذلك اختار أن تعذب في الدنيا فعلق برجليهما في بئر مرغوب إلى يوم القيامة، وصار عليهما السحر يعلمان الناس السحر. فهذا مشهور هذه القصة، وبعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يمكن أن الملائكة تقع في مثل هذا، وهذا يحتاج إلى دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فأنكروا ذلك وقالوا إن المعنى أن هذا نفي، يعني والله ما أنزل على الملكين شيء ما أنزل سحرا، الله لا ينزل السحر الذي يتعلمه الناس وإنما ينزل الوحي والحق. المقصود أن السحر حق ثابت له حقائق، ومن أنكر حقيقته فهو مكابر، إلا أن يكون الإنكار في أن السحر يغلب أعيان الأشياء كما يزعم كثير من الناس ويتناقضون ويتحادثون فيما بينهم وينقلون حكايات وقصص لا حقيقة لها، ولو طلب من إنسان أن يثبت على ذلك دليل ما استطاع. ينقلون أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حيوان أو يقلبه حجرا
أو بالعكس، وهذا ينكر. نعم، لأن هذا ليس له شيء ثابت. أما الحكاية التي رواها الحاكم في مستدركه ورواها ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها، وهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها امرأة تبكي بكاء شديد، وهي جاءت من دومة الجندل تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد توفي، فصارت تبكي بكاء شديد. تقول عائشة: حتى كنت أرحمها، كثر في بكائها وسدتها. فسألتها فقالت: إني كان لي زوج قد غاب عني، فشكت إليه، فجاءني عجوز وشكوت أمري إليها، فقالت: إن فعلت ما أقول لك يأتيك زوجك أو ما تريدين. فقلت: نعم. فذهبت فجاءتني بكلبين أسودين، ركبت واحد وقالت لي: اركب الآخر. فركبت معها، فسرعان وإذا نحن ببابل، وإذا في بئر فيها رجلان معلقان في أرجلهما. فقال لي: اتق الله ولا تكفري وارجعي إلى أهلك. فقالت: تريد أن أتعلم السحر. فقال لي: اتق الله ولا تكفري وارجعي إلى أهلك. فقلت: لا بد. فقال لي: اذهبي إلى تلك البئر فبولي فيها. قولوا: فذهبت إلى البئر فخفت واكتعر جلدي فرجعت ولم أفعل شيء. فقال لي: قبلتني؟ فقلت: نعم. فقال لي: أرأيت شيئا؟ فقلت: لا. فقال: كذبت، لم تبولي، اذهبي إلى أهلك واتق الله ولا تكفري. فقلت: لا. فقال: إذن اذهبي إليها وافعلي، يعني بولي. فذهبت تقول: فلما وصلتها خفت فعض جلدي فرجعت. فسألاني فقلت: نعم فعلت. فقال: رأيت شيئا؟ فقلت: لم أرى شيئا. فقال: كذبت، اتق الله وارجع إلى أهلك ولا تكفري. فقلت: لا بد. قال: اذهبي إذا للبئر قبول. قلت: فذهبت إليها فدلت، فرأيت فارسا خرج مني مقنعا، فذهب حتى غاب عني في السماء. فرجعت إليهما فقال لي: قبلت؟ قلت: نعم. قال: أرأيت شيئا؟ قلت: نعم، رأيت فارسا خرج مني مقنعا حتى ذهب إلى السماء وغاب عني. فقال: ذاك الإيمان خرج مني. فركبنا على الكلبين ورجعنا. فقلت في لما رجعنا للعجوز: لم أرى شيء ولم أصنع شيء. قالت: بلى، أي شيء تريدين الآن يأتيك، خذي هذا الحب فابذريه. أخذت الحب فبذرته فنبت ثم استوى ثم انطحن ثم انعجن ثم انخرج. ثم إني والله ندمت ولم أفعل شيئا. تقول: فسألت الصحابة فأبوا وهابوا أن يقولوا لها شيئا. فهذه الحكاية سندها صحيح، وبعض العلماء طعن فيه وقالوا: لا يمكن أن يكون السحر يطلب الأشياء هكذا، يجعل الحب ينبت في الحال ثم يستوي ثم ينحفظ ثم يخرج من أكمامه ثم ينضحن ثم ينهجن ثم ينخفض ثم يستوي، هذا لا يضر، انه قلب للحقائق عن للامور عن حقائقها، الاشياء عن حقائقها. فقالوا وان صح السند الى عائشه فهذه المراه قد خرج ايمانها فلا نصدقها بقولها، قد خرج الايمان منها بقولها فلا نصدقها، الله اعلم. فهذا هابوا ان يقولوا لها شيئا او ان يفتوها بشيء، مع انها كانت نادمه وكانت تبكي بكاء شديد وتقسم انها لا تفعل شيئا. فالمقصود ان هذا من الامور التي استدل بها القائلون على ان الساحر يمكن ان يحول بعض الاعيان الى غير عينها في هذه الحكايه فقط. وقد طعن بها من طعن وقال طعن فيها، قالوا ان هذه لا يعتمد عليها، حكايه عن امراه اقرت على نفسها ان الايمان خرج منها، فكيف نصدقها؟ لا نصدقها. ولو مثلا كلف انسان من السحره او من غيرهم ان يكلف حيوانا انسانا او بالعكس ما استطاع ولن يثبت شيئا من ذلك، وانما هي تخيلات، يخيل على العيون فيتخيل لبعض الناس ان ذلك كذلك وهو ليس كذلك، كما قال الله جل وعلا يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وستاتي قصه جندب الخير مع الساحر الذي كان يدخل في البقرة، يدخل من فمها ويخرج من دبرها، ويدخل من دبرها ويخرج من فمها، ويقطع رأسها ثم يقول لها قومي فتقوم. إن هذا تخيل، ولهذا لما رآه جندب يصنع هذا جاء مشتمل على سيفه وضرب عنقه وقال إذا كنت صادق احي نفسك. مجرد يخيل للناس فيتخيل له انه يصنع كذلك، يصنع هذا الشيء وهو ليس كذلك. ولهذا اذا وجد من لا يفصل له الساحر من جهه اخرى الامور عاديه يرى انها طبيعيه تماما ليس فيها شيء من التغيرات.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مقبوب. قال ومن قبضه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري.
هذا الحديث رواه البخاري في خمسة مواضع من صحيح، ورواه مسلم في السحر. معروف أن مسلم رحمه الله لم يبوب للأحاديث التي ذكرها في كتابه، لم يضع تراجم، وإنما يسرد الأحاديث مركبة بدون تراجم. التراجم التي في صحيح مسلم الآن وضعها الشراح مثل النووي والقاضي عياض وكذلك الذين تولوا شرح الكتاب مثل القرطبي، وليس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي غير صاحب المحكم شرح صحيح مسلم، هم الذين وضعوا هذه التراجم. رواه في كتاب السحر وفي آخر الصحيح. ومسلم رحمه الله ما كان يكرر الحديث، إنما كان يذكر الحديث في مكان واحد التي موضوعها واحد، بخلاف البخاري فإنه يهتم بالتراجم أكثر من اهتمامه بمتون الحديث. ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه في التراجم،
وقد وضع أكثر من الحديث تراجما، لأن تراجمه بلغت 4810، وحديثه بدون التكرار 2213 فقط. هذا هو المحرر الصحيح. تراجم صارت مضاعف، لأنه يكرر الحديث ويضع عليه عدة تراجم. فيكفي الإنسان أن يعرف أنه لما ذكر حديث جابر في بيع جابر الجمل عليه لما غزا على جمل كان يثني عليه ضعيف، وفي رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوة صار الجمل يتأخر ما يلحق الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد هذا، فوجد جابر قد انخزل عن هذا تأخر، فقال ما لك؟ فقال الجمل لا يسير تعبان، فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه، فصار يسير سيرا حديثا، فيقول كنت أقصره لئلا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وهو يحادثه ويؤانسه كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، هل تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال بكرا؟ فقلت لا سيبا. فقال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي توفي وترك 7 بنات، فكرهت أن أأتي ببنت جاهلة مثلهن، أردت أن أأتي بامرأة عاقلة تصلحهن. فقال أحسن. ثم قال لي أتبيع جمل؟ فقلت نعم. فاشتراه صلى الله عليه وسلم وجعله معه، فلما وصل المدينة وحط رحلة جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الجمل توفاه أعطاه وزاده، أعطاه القيمة وزاده. ثم قال له اذهب بجملك. هذا الحديث ذكره البخاري في 36 موضع، كيف يعني؟ جعل عليه 36 ترجمة. فهذا هو الفكر في الواقع الذي يفيد وينفع يتأمل الإنسان. ولهذا هذا الكتاب ما يستغني عنه طالب العلم، يجب أن يعتني به ويردده ويكرره ويتفهم التراجم مع مطابقة الأحاديث التي ذكرها البخاري، فإنه في ذلك يخرج وقد علم شيئا كثيرا بإذن الله. وهناك شيء آخر يجب أن يتنبه له أيضا، فعله البخاري عمدا، وهو أنه إذا وضع ترجمة ما يأتي بالحديث الذي يدل على مضمونها دلالة ظاهرة، وإنما يأتي بشيء فيه خطأ. ولهذا كثير من العلماء الشراح يأثر عليهم مطابقة في الحديث الترجمة، والسبب في هذا أنه يريد أن يدرب الطالب على الفهم وعلى الفكر وعلى الاستنتاج، فهو في الواقع تعليم تدريب وتثقيف. كتاب عظيم جدا، مع أنه انتقى الأحاديث المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، وهذا شيء عارف. ولكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. ثم كذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع، وروي عن 3 من الصحابة عائشة وأنس وزيد بن أرقم.
وهناك رواية أخرى غير هذه، والحديث ثابت. ونقول هذا لأن الحديث انكره بعض العلماء، وسبب انكارهم أنهم قالوا إن هذا يقدح في العصمة، يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقع عنه السحر؟ والسحر قد يغير الفكر ويغير النظر ويغير المزاج. وفي هذا الحديث نفسه في صحيح البخاري في رواية غير هذه عن عائشة أنها قالت إنه سحر حتى صار يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولما يأتي، أنه يصنع الشيء ولم يصنعه. وهذا يقول العلماء أشد السحر، وقع هذا الشيء أشد. قد قال القاضي عياض حاول يؤول هذا الكلام وقال إن معنى ذلك أنه خيل إليه، يعني هذا مثل ما يحدث في الإنسان في نومه أو في يقظته أنه اتصل بأهله ولم يتصل، وليس ذلك معناه أنه يعني يكون في عقله أو في فكره صلوات الله وسلامه عليه، لأنه معصوم من ذلك. هكذا قال القاضي عياض لئلا يقع في ذلك طعن. ومعلوم أن السحر الذي وقع عليه في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، وبدنه ليس معصوما من أن يناله الأذى، ولهذا جرح يوم أحد، كسرت البيضة على رأسه وكسرت ثنيته وسقط في حفرة، الحفر التي كان يحفرها الفاسق وعامر، وحصل له ما حصل. أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه ويعذبه. وكذلك كان يمرض صلوات الله وسلامه عليه، يصيبه المرض، كان يصيبه خداع، يصيبه غير ذلك مما يصيب ذلك، يعني بدنه كان كأبدان الناس. وقال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. أما فكره وعقله وما يوحي الله جل وعلا إليه فهذا معصوم ما يخشى. ثم إن السحر هذا يدلنا، هذا الحديث يدلنا على أن السحر قد يؤثر في أي إنسان كان، وأنها قد لا تمنع منه التعوذات والأوراد والأذكار، قد لا تمنع. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقلبه دائما مع الله جل وعلا، وكذلك هو بنفسه دائما في عبادة وفي ذكر، ومع ذلك حصل له محب. وقد جاء أن اليهود جاءوا إلى لبيد بن الأعصم وهو من بني زريق، فجعلوا له جعلا لأنه هو الساحر ساحرون، فقالوا أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فما أسحر ذلك فيه، فنريد أن تسحر، فوضع السحر فأسحر فيه صلى الله عليه وسلم. ذكر الواقدي عن مدة سحره وعن وقته أن ذلك كان بعد رجوعه من غزوة الحديبية، هذا الوقت. والمدة ذكر فيه روايته، وذكرهما تلميذه بن سعد عنه، أحدهما أنه بقي 40 يوما، والأخرى أنه بقي 6 شهور صلوات الله وسلامه عليه. وكان في أول الأمر وكل الأمر إلى الله وترك ذلك، ترك عبادته توكل على الله واعتمادا عليه، ثم لما أثر فيه عالجه العلاج الصحيح وهو الدعاء. ولهذا تقول عائشة: سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنع. ولما جاء عندي يوما ذات يوم أو ليلة ولكنه دعا ودعا، ثم قال لي: يا عائشة، أعلمك أن الله الثاني إنه أتاني آتياني، فجلس أحدهما أو قال ملكان، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ فقال: طب. والطب هو السحر. فقال: ومن طبه؟ فقال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليها هو وبعض أصحابه، يقول: فرأيت ماءها كنفيع الحنة ورؤوس نخلها كرؤوس الشياطين. هذه البئر وهي بئر رجل من اليهود، فأمر بها فدفنت. فقلت: يا رسول الله، ألا استخرجت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أفتح للناس باب شر. هكذا هذا في رواية البخاري. وقوله إنه لبيد بن الأعصم، هذا يهودي من اليهود السحرة، وهو من بني زريق. وقوله في مشط ومشاطة، المشط هو الذي يمشط به الشعر، والمشاطة هي التي تخرج عند مشط الشعر من الشعر والوسخ وما أشبه ذلك. خذها ووضعها مع المشط، وجفت طلع نخلة ذكر، يعني الكافور، كافور النخلة الفحل، أخذ هذا الشيء ووضعه في الكافور، ثم وضعه في البئر. وهذا مع العزائم، مع الشيء الذي يكون بوسوسة الشيطان. وهكذا يصنع السحرة. ولهذا إذا أخرج هذا السحر وأحرق أو أتلف فإنه يبطل السحر، يبطل السحر. ولهذا يحافظ السحرة على هذا الشيء الذي يصنعونه. وبعضهم ربما وضعه في معدن وغلق عليه في رصاص وحافظ عليه كثيرا حتى يبقى السحر، لأنه إذا ذهب وزال خافته. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه دعا، فدعا الله وشفى، ولكن بعدما عرف أنه سحر بوسوسة الملائكة وأن هذا هو الذي سحره. في هذا أنه لم يعاقب هذا الرجل الكافر الخبيث، ومعلوم أن المعاهد إذا فعل مثل ذلك ينتقض عهده. ولهذا استدل بعض العلماء في هذا الحديث أنه لا يقتل الساحر، وليس كذلك، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بنفسه، يتعلق بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وله أن يحكم به بحكم الله، وله أن يعفو فعفى، مثل ما عفى عن اليهودية التي وضعت السم له في اللحم، لم يقتله، مع أن الذين أكلوا معه احدهم مات، مات الناس دم. العلماء يقولون اذا فعل انسان وضع سما حتى قتله يقتل به. المقصود ان هذا لا يدل، لا يكون دليلا على عدم القتل كما سياتي ان حته ضربه بالسيف حتى يموت. وفي هذا دليل على تاثير السحر بالبدن انه يؤثر فيه، وفيه دليل على ان السحر يشفى من يشفى الانسان منه الادعيه والرقيه في كتاب الله وباسمائه، ان الانسان يشفى من ذلك. وهذا امر مجرد نافع جدا، ولكن ما هو لكل احد. كان الانسان عنده ايمان وعنده قوه تصديق في ذلك، فانه باذن الله يزول بسرعه ويشفى كما شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبطل سحر الساحر في ذلك، لا سيما اذا حزم عليه بالايات التي تناسب فيها ذكر السحر واقباله ان الساحر لا يفلح ما اشبه ذلك. وايات كلها ايات الله كلها فيها شفاء، كما قال الله جل وعلا: وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه. فاظن انه شفاء عام، شفاء للابدان وشفاء للقلوب وشفاء للامراض الشبهات والشهوات وغيرها، هو شفاء عام. لكن لا يجوز ان يستعمل الاستعمال السيء الذي يستعمله بعض الناس، يجعله طريقه لكسب المال فقط، ثم يلبس على الناس ويصير مقصوده فقط استغلال الناس وابتزاز اموالهم. هذا لن يشفى احد منه اذا كانت هذه طريقته وهذه هذا مقصوده. ولكن قد يشفى انسان بالقدر باراده الله، ما هو بسبب علاج هذا الذي يريد الدنيا.
سحر بدل الايمان، هذا معنى الشرع، لانه وهذا يدلنا على انه لا يجتمع السحر والايمان بما جاءت به الرسل. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني تحريم تعلمه وتحريم استعماله وصنعه، فمن تعلمه إنه يكون كافرا، لأنه لا يمكن إلا بواسطة السحر عبادة الشيطان على ما قرر العلماء، وأما استعماله فهو أيضا إيمان به وطلبا لأذية الخلق. نعم.
وقد نص أحمد أبو أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر أهله من الله، وكان آخر أهله من الله. وهذا مرسل،
مرسل وضعيف أيضا، ليس هذا هو الدليل. الدليل ما في الآية، في الأحاديث الأخرى صحيح. نعم.
واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضره فلا يكفر.
يعني يكون بأمور طبيعية وليست الوسط الشياطين، هذا معناه. هذا مثل ما يعطي الإنسان آخر ثم وإلا شيء يضره، هذا يترتب عليه الحكم حسب ما يقع، وليس كافرا لا يكفر. أما السحر الذي يكون بتعلم سحر وصل الشيطان فهو يكفر إذا تعلم،
وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر.
هذا الخلاف الشافعي قالوا إنه خلاف لفظي، وذلك أن ولما قال أنك صف لنا سحرك فإن ذكر ما يوجب الكفر كفر، فالذين خالفوا قالوا إن السحر لا ينفك عن الكفر ولا يكون إلا بالشرك بطاعة الشيطان وعبادته، إذا كان بطاعة الشيطان وعبادته يكون كافرا، فيتبين بهذا أنه يتفق معه، وإنما يعني كلام في حقيقة السحر ما. أما السحر الذي مادته فالسحر يطلق على فعل الساحر ويطلق على الشيء الذي يصنعه الساحر، الشيء الذي يصنعه من الأدوية ومن العقد وغيره يقال هذا السحر، وفعله يقال سحر، فهذا لا يمكن يكون إلا من ساحر يكون مشركا بواسطة الشياطين يعينونه على ذلك، مثل العمق الخبيثة تتعاون.
وقد سماه الله كفرا بقوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت،
وقد سبق واسمعنا الجبت والطاغوت، وأن الجبت هو السحر كما فسره عمر، فهذا هو سبب ذكر هذه الآية إعادتها، فهو داخل في الشرك، لأنه فسر الجبت بالشرك، فسر بالكاهن، فسر بالذي يعتاض عن شرع الله جل وعلا غيره.
قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت، قال المصنف رحمه الله. وقول عمر رضي الله عنه جبت السحر والطاغوت الشيطان، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقول جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن المنبه، قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وفرست السماء بكثرة الشهب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، يعني ابعدوا عن هذه ولا تقربوها، وهذا أبلغ من كونه وقال اتركوا، فمعنى ذلك أن هذه محرمة تحريما عظيما، وأن فعل شيء منها يجعل الإنسان هالكا، هذا معنى أنها موبقة تهلكه بالعذاب، سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، قد يكون عذاب في الدنيا يتصل بالآخرة، والله أعلم. ثم بدأ بالشرك، وقد سبق أنه أعظم الذنوب، وبالشرك أدوها. وقد اختلف العلماء هل هي محصورة في هذه السبع، قوله السبع، من المعروف أنه إذا دخلت الألف واللام على الاسم أنه قد يراد بذلك التعيين، أنها تتعين بهذه الأشياء، ولكن هذا ليس لازما، ليس لازما، ولهذا جاء أن غير هذه موبق، وجاء عدها عد الكبائر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع، بل أكثر من عشر، بل أكثر من ذلك بكثير. ولهذا جاء عن ابن عباس أن الكبائر هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة أقرب إلى السبع. قد حاول العلماء أن يعدوها، فبعضهم أوصلها إلى سبعمائة، وبعضهم إلى أقل من ذلك. المقصود معرفة الكبائر ما هي الموبقات، فهذا يدلنا على أن الذنوب منها ما هو موبق ومنها ما هو أقل من ذلك، وهذا أمر واضح. فهذه السبع التي ذكر منها السر، وذكر منها السحر، فجعل السحر أيضا منها، وذكر منها قتل النفس، ويكثر منها تولي يوم الزحف، وهو الفرار من العدو إلى
سؤال مهم. يقول رجل دعته امرأة لنفسها فاستعصم، فهددته إن لم يفعل فسوف تخبر زوجها أو وليها بأن فلان راودني عن نفسي، فإن فعل يعني هو ما تقول، أو فإن فعلت وأخبرت زوجها قتله زوجها أو وليها، وإن وقع عليها فقد عصى رب العرش والويل له من عذاب يوم عظيم، فماذا يصنع؟
عليه أن يتق الله ولا يفعل، وسوف يجعل الله جل وعلا له مخرج. وتجبها يبحث عن كشفه إذا فعلت ذلك، بعض المسألة مسألة يعني إذا قالت المرأة أنه كذا وصنع كذا أنه خلاص يختم بقولها، يجب أن يثبت الأمر أول. والمقصود أن الإنسان إذا اتقى ربه جل وعلا جعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا في أي شيء كان، يكون مع الله ويكون الله معه.
يقول السائل لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قتلت الصحابي يعني بسحرها؟
كما قلنا أن هذا الشيء تعلق بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أن يعفو عن ذلك، فهو صلوات الله وسلامه هو ولي المؤمنين، هو ولي المؤمنين.
يقول هذه المرأة التي ذهب إيمانها يعني في القصة، هل إن تابت وأسلمت هل يجوز إسلامها وتوبتها أم لا؟
الصحابة ما أتوها بشيء، توقفوا
الكريمة احنا نسكيها انت في القضية. يقول الشيخ يفضل الشيخ ما هو ربكم على من استدل بقوله تعالى ولا يسلح الساحر حيث أتى على أنه ليس للسحر حقيقة بل هو خيال؟
هذا هو معنى لا يسلح الساحر حيث أتى أنه ليس للسحر حقيقة، معناه أنه ما يحصل له الفلاح، والفلاح هو الظفر السعادة وما ينفع، لأنه هو في حزب الشيطان حزب الباطل، والشيطان شيده باطل والباطل باحث، لجاء والحق زاق، هذا معنى.
كيف التوفيق بين قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وبين ما جاء في الحديث أن الساحر قد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم
بالسحر؟ السحر ليس الساحر، السحر يؤثر والسحر غير الساحر، أما الساحر لا يفلح، السحر فعل الساحر فيؤثر في الأبدان وقد يقتل، وكما قال الله جل وعلا يفرق بين المرء وزوجه، فهو يصنع شيء، ولكن هذا عمل فيه معصية بل فيه كفر لله جل وعلا، ولو كان كذلك فما في شيء معاصي تقع، إن مقصود الساحر نفسه أنه لا يقع في فلاح لأنه أطاع الشيطان واتبع أمره، ومن كان من حزب الشيطان فهو خاسر في الدنيا والآخرة.
هذا يقول جاء في الحديث لا يدخل الجنة مصدق بالسحر، بين لنا ذلك ما معنى مصدقا يعني بالسحر؟
المقصود بالمصدق الأول حديث ينبغي أن يكون ثابت، وإذا كان كذلك المصدق السحر معنى الذي يؤمن به ويعمله، لا يلزم أن يكون يعمله، يؤمن به ويفعله، إذا آمن به وفعله فهو شريك للساحر.
يقول نسمع كثيرا من الناس يقولون بأنه يوجد من يعالج الناس من السحر ويخبر بأن الساحر هو فلان، فهل هذا صحيح؟ وهل يوافق هذا ما جاء في الأخبار عن لبيد بن الأصم؟
سيأتي هذا إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا، باب النشرة.
يقول فضيلة الشيخ ما هو العلاج لمن أصابه السحر؟
سيأتي هذا في الباب الذي بعد هذا.
قال ما حكم من يذهب إلى السحرة ويطلب منه أن يدله على شيء مفعول؟
هذا الذي جاء فيه الحديث من جاء كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الوعيد، لا يجب الذهاب إليه الكاهن، والكاهن أقل ضررا من الساحر.
يقول كيف يمكن إبطال السحر لشخص مصاب به وكيف يمكن توقيه؟ من الذي يقتل الساحر؟ هل هو الأمير أو إلى أي أو هذا مفر إلى أي واحد؟
لا، ما يجوز أن يقتل لأي واحد، الذي يقتله ولي الأمر هو الذي يقتل، أما لو وكلت الأمور إلى أي واحد يقتل صارت فوضى، كل يذهب ويقتل يقول أنا قتلت هذا لأنه ساحر أو لأنه قتل أو لأنه، لا يجوز، القصاص والأحكام اللي ينفذها ولي الأمر هو الذي ينفذ هذه الأشياء أو أحد الناس وجماعاتهم.
يقول كيف نوفق بين قوله تعالى في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وبين أن الملكين يعلمون الناس السحر والكفر؟
وقلنا أن هذا أنكره بعض العلماء، أنكره وقال القصة هذه تحتاج إلى أن تكون ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الوحي جاءت، أما أقوال السلف فهي يجوز أنها مأخوذة عن علماء الكتاب اليهود والنصارى وغيرهم، وعلماء الكتاب يذكرون الشيء الذي قد يكون واقعا والشيء الذي لا يكون واقعا، ولا نصدقهم ولا نكذبهم إلا فيما
كذبهم كتابنا أو رسولنا أو صدقهم، صدقهم فيه نصدقهم فيه، والذي كذبهم فيه كذبناهم فيه، والشيء المسكوت عنه نسكت عنه، والله أعلم. يجوز أن يكون صحيح ويجوز أن لا يكون صحيح. ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب.
يقول عند الرقية هل يلزم أن يضع الراقي يده على الرأس أو الجسم؟
أو لازم، ليس لازم. الرقية في أبي سعيد مضت الرقية، مضى الكلام فيها. أبو سعيد ما وضع يده ولا شيء عند الذي يغلق لدرات الحية، أقبل يقرأ عليه الفاتحة فقط، فقرأ عليه فجلد كأنما نشط من شيطانه، يعني كان نشيده كانت محزومة بحبل ففك الحبل فأصبح يمشي ليس فيه أي بس.
هذا السائل يقول توجد حاليا مسابقة يعني متداولة بين الناس تشرف عليها بعض الجهات وعليها جوائز.
الشيء الذي كان لكم كتاب الدراج
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن إيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 ليلة 9 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الجهل، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته. وبعد، قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتناب السبع الموبقات، ومعنى اجتنبوا أبعدوا عنها. وهذا الأمر دليل أبلغ من قولك لا تقرب أو لا تسأل، بل جاز عنها في جانب بعيد عنك وأنت عنها في جانب. هذا ما يدل على عظم هذه الأفعال. ثم قوله السبع، معروف أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم أنها تجعله معينا أو يكون معهودا معروفا، ولكن هنا غير مقصود، وإنما المقصود ما ذكر. ثم إن المذكور بالعدد غير مراد كما سيأتي. والموبقات، الموبق هو المهلك، ومعنى أنه موبق يجعل فاعله هالكا بعذاب الله جل وعلا. الذي يفعل ذلك يكون هالكا بعذاب الله جل وعلا. ثم عدها، قال: الشرك. والشرك هو أعظمها، ولهذا بدأ به. والشرك هو أن يجعل شيئا من العبادة الواجبة لله لمخلوق من المخلوقات. والعبادة
كثيرة جدا، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا أو استحبابا فإنه عبادة، كل أمر أمر به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فإنه عبادة، وكذلك ما نهى عنه وجوبا أو يعني تحريما أو كراهة فاجتنابه عبادة، تركه عبادة، فلا يترك الإنسان شيئا من ذلك لأجل مخلوق، فإنه إذا ترك شيئا من أجل مخلوق يكون واقعا في الشرك، كما أنه لا يفعل شيئا من الواجبات أو المستحبات من أجل مخلوق أو يفعله لمخلوق، فإنه إذا فعله يكون واقعا في الشرك. ثم الشرك يتفاوت، ونحن منذ بدأنا في هذا الكتاب إلى النهاية نتكلم في أنواع الشرك وما يجب أن يفعله الإنسان، لأن كتاب التوحيد يذكر الواجب ويذكر الشيء الذي يكون مضادا له وهو الشرك ضد التوحيد، وكذلك ما ينقصه أو يذهب بكماله فإنه أيضا يكون واجب الاجتناب. وقد سبق تعريف الإخلاص، تعريف تحقيق التوحيد، سبق أن تحقيق التوحيد أن يكون الإنسان عبادته خالصة لله متجها بها إلى الله، وأن يجتنب أيضا الذنوب والبدع. أما إذا وقع في الذنوب والبدع فإنه لم يحقق توحيده، وذلك أن الذنوب تنقص التوحيد وكذلك البدع. فالشرك قد أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لمن يتوب، لمن يموت عليه، الذي يموت على الشرك لا يغفر له. أما التائب فالتوبة تمحو كل الذنوب إذا كانت صادقة، إذا كانت نصوح، سواء كان الذنب شرك وكفر أو غير ذلك من سائر الذنوب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له بشرط أن تكون التوبة نصوحا، وهي واجبة على كل عباد، واجب عليه من يتوب، ومن لم يتوب فهو ظالم، قد ترك أمر الله، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أمر بالتوبة النصوح، وهذا تكرر في القرآن، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التوبة واجبة متعينة من كل ذنب يتوب الإنسان. وإذا وفق الله جل وعلا عبده تاب قبل أن يموت توبة نصوحة فيموت على توبة، ومن مات على توبة نصوح فهو من أهل الجنة، بل يكون من الذين يسبقون إلى الجنة، من السابقين إليها. أما إذا مات على شرك كفر فإنه من أهل النار قطعا بلا تردد، والجنة عليه حرام. وأما الذنوب الأخرى والإسلام موجود أصله عنده، ولكن عنده ذنوب كبائر، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بلا عقاب، وإن شاء عاقبه، وعقابه تتنوع، أوله الموت، ثم ما يتصل به في القبر، ثم ما يتصل بالقبر من النشر والحساد وقرباته، ثم بعد ذلك النار، ثم النار يتفاوت أهل الكبائر فيها، منهم من يبقى وقتا قليل ثم يخرج، ومنهم من تطول مدته ويخرج. ولكن في النهاية لا بد إذا كان معه أصل الإسلام مؤمن لا بد أن يخرج من هذه الجنة ولا يبقى فيها إلا الكفار المشركون. والكفر والشرك أنواع أنواع وأقسام، ولكن النتيجة واحدة. ثم هذا يدلنا قوله اجتنبوا السبع الموبقات، أن الموبق يتفاوت، وأنه ليس في قوله السبع الموبقات المقصود الكبائر، وإنما المقصود كل موبق. ولهذا عد الشرك، وليس الشرك الذي يقول العلماء فيه إن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا، ليس هذا مراده، لأن الشرك يخرج من الدين الإسلامي باتفاق. أما إذا كان أصلي لم يدخل في الدين فيجب عليه أن يؤمن أولا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يكون مسلم، أما قبل ذلك فهو ليس بمسلم قبل أن يتشهد الشهادتين. وليس المراد بالشهادتين النطق بهما فقط، لا بد مع النطق أن يعتقد المعنى الذي دلت عليهما الشهادتين. ما دلت عليهما الشهادتان يجب أن يعتقده ويعمل به، وإلا مجرد نطق وهو يفعل الشرك لا يفيد، لا تفيد الشهادة، لأن الشهادة وضعت لإبطال الشرك، ومن كان يقولها وهو يفعل الشرك فقوله لغو لا فائدة فيه. هذه الأولى، قال الشرك بالله، ثم بعد ذلك قال السحر، وهذا الشاهد من الحديث انه جعل السحر قرينا للشرك، وقد سبق ان الساحر لا ينفك عن الشرك وانما هو اخص من المشرك، فهو شرك خاص لعمل خاص، وذلك لأنه يعبد الشيطان حينما يطلب منه السحر يعبده. الشيطان لا يؤتيه مطلوبه إلا إذا عبده، وعبادته طاعته أن يطيعه فيما يأمره فيه، سواء أمره أن يذبح أو أمره أن يفعل فعلا منكرا مخالفا للشرع، فامتثال أمره له عبادة له، ولا بد أنه يطيعه، ولو لم يطعه ما فعل الشيطان له شيء. السحر موبق ومهلك، وقد كثر للأسف في المسلمين الذين يدعون الإسلام، كثر فيهم، وذلك لجهلهم بدين الإسلام، أو لأنهم لا يهتمون بالدين أصلا، وإنما همتهم أن يتحصلوا على الدنيا بأي طريق كان، ولو بطرق خبيثة مضرة للناس، فهذا مقصودهم، فصاروا عابدين للدنيا بعد عبادتهم للشيطان، بل عبادة الشيطان وسيلة لعبادة الدنيا حصولهم على المقصود. بذلك يعلم أن السحر كفر، كفر بالله جل وعلا، لأنه يشتمل على الشرك، وقد جل كتاب الله جل وعلا على ذلك كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بِبَابِلَ هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله فلا تكفر يدل على أن تعلم السحر كفر. وكذلك بقية الآية فيها دلائل على أن السحر كفر. ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا أيضا يدل على كفره. الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو كافر الهالك، يعني ليس له نصيب في الآخرة بل نصيبه النار. ومعنى ولقد علم لمن اشتراه يعني من تعلمه وفعله، الذي يتعلم ويفعله هو المشتري له. وهذا ايضا هذا الحديث يدل على ذلك. ومن المعلوم ان الدنيا قليلة جدا وانها سوف تزول عن قرب كطرف العين، لان الواقع ان الدنيا هي ما انت فيه، اما الشيء الذي مضى والشيء الذي يأتي هذا ليس لك، هذا ليس لك كأنه عدم، وانما الدنيا حياتك انت، عمرك، اذا انتهى عمرك وختم لك على عمل انتهت القضية. ان كان السحر فالانسان خاسر هالك موبق، خسر خسارة لا يربح بعدها ابدا، ولا يمكن ان يستدرك هذا، لا يمكن، لا باثمان ولا باشخاص ولا بغير ذلك، انتهت القضية. والذي يتحصل عليه يكون وبالا عليه وحسرة ومضرة، وقد زال كأن لم يكن. ومن المعلوم أن العاقل يبحث عن الراحة وعن إزالة العذاب. كل عاقل يريد لنفسه الراحة وكف العذاب عنه، وليس هناك راحة ولا كف عذاب إلا بطاعة الله جل وعلا فقط، ما في غيره، ما في طريق إلا هذا. هذا أمر مؤكد بلا تردد. فالذي يرتكب شيئا من هذه الأمور هو في أهم ونكد وعاقبته خسارة. ثم بعد ذلك قال: وقتل النفس بعد السحر، قتل النفس بغير حق. والمقصود بالنفس نفس المسلم، النفس المعصومة. وهذا من أعظم الجرائم، وقد جاءت أحاديث كثيرة مع آيات في كتاب الله تدل على عظم ذلك. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد فوق هذا؟
في الحديث لو اجتمع اهل السماوات والارض على قتل مسلم بغير حق او قال مؤمن لأشدهم الله جل وعلا في النار اهل السماوات والارض كلهم. وفي الحديث الاخر كل ذنب عسى الله ان يعفو عنه الا الرجل يلقى الله مشركا او بدم حرام. فقرن الدم الحرام بالشرك ويقول لا يزال الانسان في فسحه حتى يصيب دما حرام فاذا اصاب ذلك عذر وسقط. وفيها حديث كثيرة جدا فهو من أعظم الجرائم وأكبرها. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء كما جاء في الحديث الذي سنن وأن المقتول يأتي يحمل رأسه ماسكا القاتل بيده ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني. وهو الآن وصل إلى حكم عدل يقضي بالحق جل وعلا ولن يفوت حق لمقتول أبدا. فهذا أيضا من أعظم الكبائر. هنا ثلاث: الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق. ان قتل النفس قتل النفس المسلم وبغير حق يخرج بذلك القتل بحق كالقاتل فانه يقتل قصاصا. والزاني المحصن فانه يقتل بالرجم في الحجارة حتى يموت وهذا قتل بحق يخرج بذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه التارك للجماعة الذي فارق يعني ارتد وهنا يقتل. هؤلاء ثلاثة يقتلون: السيب المحصن المحصن الزاني المحصن وإذا قتل نفسا غير حق فإنه يقتل بها وإذا فارق دينه فإنه يقتل. وهذا قتل بحق ومن قتله فإنه لا يكون آثما بل يكون مأجورا. ولكن الذي يقتل هؤلاء هو ولي الأمر الذي يأمر بقتلهم أو يقتلهم وليس أحد الناس. ثم قال الرابع: وأكل الربا. وأكل الربا، والربا مأخوذ من الزيادة، ربا إذا زاد، وهي المال الزائد على المدفوع، وكل زيادة دراهم أو بالذهب أو بالبر أو بالشعير أو بالتمر أصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزائد فيها ربا. فمن أخذ من هذا الشيء فقد وقع فيه. والربا أمره عظيم جدا، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله إن كنتم مؤمنين يدل على أن شأن الإيمان شرط في اجتناب الربا، ومن أكل الربا أن الإيمان منتف عنه. إن كنتم مؤمنين، ثم قال فإن لم تفعلوا يعني تجتنبوا فأذنوا بحرب من الله، يعني أعلنوا الحرب، أعلنوها على الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإنكم حرب لله ولرسوله. من الذي يحارب الله ورسوله؟ هل يستطيع الناس يحاربون الله؟ فآكل الربا هو حرب لله، محارب لله ولرسوله. ودرهم من الربا كما جاء في الحديث أعظم من 70 جنية، درهم واحد. وآكل الربا يعذب في قبره قبل النار، فإنه من أسباب عذاب القبر أكل الربا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أكلة الربا رآهم يسبحون في أنهار شبه الدم ويلقمون حجارة وبطونهم كبيرة، وإذا قاموا من قبورهم يصبح كأنهم مجانين، يقوم ويسقط مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس كأنه مجنون، وتكون بيوت بطونهم كالبيوت ما يستطيع أن يحمل بطنه، كلما قام سقط يسقطه بطنه على الأرض، ثم بعد ذلك النار، نسأل الله العافية. يقول العلماء قد جرب أكل الربا لسوء الخاتمة، كل من كان يتعاطاه غالبا تكون خاتمته سيئة، وهذا أمر يخاف منه جدا، لأن الذنوب وإن كانت كبيرة يرجى أن يتوب الإنسان منها، يرجى أن يتوب منها، ولكن مثل هذا يخاف أن لا يوفق للتوبة. الأمر الخامس أكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم جريمة كبرى، وذلك لأنه يدل على خفة آكل مال اليتيم، لأن هذا ضعيف، والضعيف الذي يتولاه الله ليس له من يحميه ويدافع عنه غالبا، فلهذا توعد الله جل وعلا آكله بالنار، كما قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فآكل مال اليتيم متوعد بأنه يصل سعيرا. وقد جاءت أيضا النصوص الكثيرة تبين حرمة ذلك. الأمر السادس الفرار من الزحف، والزحف هو ملاقاة العدو، مواجهة، وسمي زحف لأنهم يمشون ببطء، يمشون ببطء وبشدة، فمن فر عند الملاقاة فإنه متوعد بالنار، إن الله يصليه النار، جعله في النار، فهو من الجرائم، وذلك أنه يدل على خوفه من الكفار وشدة تعلقه في الدنيا، وهذا قيد بأنه إذا لم يكن متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة أخرى من فئات المسلمين، يعني فر لا يريد التحرف لقتال، يعني لا يريد الاستعداد أنه يكر من جهة أخرى على الكفار، يعني يترك ملاقاتهم من هذا الجانب، يريد أن يسر عليهم من جانب آخر، فهذا لا يسمى فرار، هذا متحرف لقتال. أما المتحيز إلى فئة فالذي ينحاز إلى جانب آخر من صفوف المسلمين